وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 12 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الشبهات التي تختلق وتلصق بكتاب الله سبحانه وتعالى. كنا نتحدث في الدرس السابق عن آيات يتحدث الله عز وجل فيها عن ذاته العلية بضمير الجمع، مثل إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. ثم تحدثنا عن آيات يتحدث الله عز وجل فيها عن ذاته بضمير الغائب، وربك يفعل ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. أجبنا عن الشبهة السمجة الساقطة التي يرددها بعض الناس بالنسبة للنوع الأول من الآيات وبالنسبة للنوع الثاني، وأعتقد أن وفينا هذا الموضوع حقه. لكن يعني أنا أحب أيها الإخوة أن أستوثق من أننا عندما نشرح مسألة من المسائل ونبدد شبهة من هذه الشبهات، أحب أن أستوثق أن كل من يسمعون هذا الكلام قد فهموا وقد اقتنعوا. في بعض الأحيان يسألني بعض الإخوة عقب خروجي أسئلة تدل على أنهم لم يعوا أو لم يفهموا ما قد قلته، والأمر يعني بسيط جدا. فأنا أحب أن أعود إلى هذه الأسئلة لأبينها ولأشرحها حتى لا تكون هنالك يعني شائبة في ذهن أي منا. أحدهم قال لي بالأمس شاب، وكنت أقرأ في ركعتي الجهريتين آيات من سورة الأعراف تبدأ بقول الله عز وجل: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قال لي يعني الآية الأولى يتحدث الله فيها عن ذاته، ثم يقول: فتم ميقات ربه 40 ليلة. نعم. ثم يقول: نعم. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا عاد يتحدث عن الذات، وكلمه ربه. كيف الأول يقول ولما جاء موسى لميقاتنا، ضمير المتكلم، كان ينبغي أن يقول وكلمته، ولكنه يقول وكلمه ربه. طبعا في وقفة في الشارع لا يتأتى الشرح المفصل والبيان، وأظن أن هذا قد ذكرت الحديث عنه. هنالك في اللغة العربية في قواعد البلاغة العربية شيء اسمه الالتفات، يعني من قواعد البلاغة أن يكون المرء يتحدث عن ذاته مقدار 5 دقائق، ثم تقتضي المسألة التي يعالجها ويقتضي الموقف أن يتحدث عن ذاته ولكن بضمير الغائب. نعم. فعندما يكون المتكلم واعيا للحالة التي هو فيها، نعم، يلبس كل حالة الأسلوب المطلوب. فالباري سبحانه وتعالى يقول: ولما جاء موسى لميقاتنا، الموقف يقتضي بيان ذلك بالضمير المتكلم، وكلمه ربه. من الذي كلمه؟ ربه، لكي نسمع ونعلم أن الذي كلمه هو الله وليس ملكا وليس كائنا من المخلوقين، إنما هو ربه. لكي نعلم ذلك الموقف يقتضي أن يأتي الضمير، يأتي الكلام بضمير الغائب، وكلمه ربه. نعم، قال ربي، عندما قال كلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، إلى آخر الآيات. فهذا التفات، والقرآن مليء بذلك، يخاطبني ويخاطبك الله عز وجل بضمير الذات، بضمير المتكلم. فإذا جاءت مناسبة اقتضت أن يذكرني ويذكرك الله بصفاته، إما بصفات الرحمة أو بصفات العقاب، يتحدث عن ذاته بضمير الغائب حتى يسمعني الضمير، حتى يسمعني صفة، صفة الرحمة أو صفة العقاب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لو قال الحمد لي لا يتأتى بيان ذلك. فهنالك آيات، مخاطب واحد هو الله، لكن هنالك فن في اللغة العربية معروف في علم المعاني، نعم، اسمه الالتفات. وأنا قلت لهذا الشاب، يعني ما اختصاصك؟ أظن اختصاصه اقتصاد أو نحو ذلك. مهما كان اقتصاد الشاب المسلم، ينبغي أن يكون له جامع مشترك من بصيرة اللغة العربية، ينبغي أن تكون له قاعدة جيدة من الثقافة العربية. بدون وجود هذه الثقافة العربية، دروسنا هذه ما أظن أنها توصل السامعين إلى شغاف الحقيقة وترقى بهم إلى تذوق ما نقول، لأن المسألة مرتبطة بفهم قواعد اللغة العربية. لذلك كان من المفروض أن تكون كل كليات الجامعات، جامعة دمشق والجامعات الأخرى، كل كليات جامعاتنا متوجة بتدريس ساعات من اللغة العربية. ألا تكفي ساعات التدريس السنوي؟ لا، لا تكفي. ومن قال إن الطالب يتلقى زادا ذا قيمة من اللغة العربية في الإعدادي؟ أبدا. ولذلك ينبغي أن تستمر علاقة هذا الإنسان أيا كان اختصاصه باللغة العربية، بحيث يتذوق قواعده، يتذوق بلاغته. لكن هذا في الواقع غير متحقق. نعم. طيب، الآن ننتقل إلى موضوع آخر، شبهة أخرى، طالما قعد وقام بها بعض محترفي الغزو الفكري، وكثير منهم يظنون أنهم قد وقعوا من هذه الشبهة على مقتل. نعم، يجتث الإيمان والعقيدة الإسلامية من أفئدة الشباب المثقفين ويزجهم في التيه والكفران، هكذا خيل إليهم، والأمر ليس كذلك، ولا يتأتى لإنسان مهما اتصر كيانه ومهما ذوب، نعم، قدراته وما مصبها صبا في هذه المحاولة، لن يتأتى له ذلك، نعم، ولسوف تبوء محاولاته، لا أقول بالخيبة فقط بل بالخزي والعار. والدليل على ذلك ما سننتهي إليه الآن. قالوا انظروا إلى هذا الكلام الخرافي، بل هذه الأسطورة. طبعا ناقل الكفر ليس بكافر، أنا أصور الشبهة في القرآن. نعم، رفوف من طيور صغيرة هزمت جندا مدججا بالسلاح، مدججا بالعتاد المعروف في ذلك الوقت. نعم، وقتل منهم من قتل، وجرح من جرح، وهزم من هزم. قالوا بماذا؟ بطيور. قال بطيور. من هذا العاقل الذي يمكن أن يصدق هذه الأسطورة؟ هكذا قالوا. طبعا يقصدون بذلك قول الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. حديث عن هذه السورة. وهذه السورة تتحدث عن غزو أبرهة ذلك الطاغية لمكة، قاصدا إلى الكعبة ليهدمها. وبنى ما يقابلها، نعم، في الحبشة ليجعل منها بديلا. وفي الواقع اقتحم بجنده مكة وكان يركب فيلا، ولكن الله عز وجل عصم بيته الحرام. نعم، وبماذا؟ بوسيلة بالنسبة لطغيان أبرهة تعد من أتفه الوسائل. طيور، وأي طيور، ليت أنها كانت صقورا لقلنا الصقر معروف. نعم، لا، طير الأبابيل طير صغير يعني مثل العصافير المعروف، أكبر بقليل منها. نعم، وذيله يكون مشقوقا بقسمين هكذا. سلط الله سبحانه وتعالى على جيش أبرهة هذه الطيور، هي مخلوقات ظهرت بمظهر الطيور، فكانت تقذف هذه الطيور، تقذف أبرهة وجنده بحجارة صغيرة في مناقرها، فإذا هوت فعلت في جسومهم ما يفعله الرصاص اليوم. نعم، ووجدوا شيء غريب وعجيب. نعم، بعث الهلع في قلوبهم فولوا الأدبار، وبقي بيت الله سبحانه وتعالى مكلوءا محفوظا بعناية الله. هذه خلاصة الحادثة، وهذا بيان الله تخليد لهذه الآية الربانية التي وقعت في ذلك التاريخ. الآن هؤلاء التافهون الذين يصطنعون العلم، وليت أنهم شموا رائحة العلم، أو لعلهم علماء لكنهم يتجاهلون حقائق العلم، قالوا: انظروا، انظروا إلى هذه الأسطورة، من الذي يمكن أن يصدق هذا الكلام؟ ما الجواب عن ذلك؟ أعود فأقول لكم أيها الإخوة، حديثنا في هذا الموضوع لكي نكون منهجيين إنما يتجه إلى من آمن بالله عز وجل. هؤلاء هم الذين نناقشهم، يعني نحن هذا الموضوع لماذا وأمثاله لماذا نذكره؟ حذرا على عقول شبابنا المؤمنين أن تتسرب شبهة إلى إيمانهم فتزلزل هذا الإيمان. إذن نحن نحاور من؟ المؤمنين والملحد. نحاوره، لكن نبدأ في حوارنا معه بنقطة أسبق. نعم، نبدأ بالكلي ثم ننتقل من الكلي إلى الجزئي، ثم ننتقل من الجزئي إلى جزئي ذلك الجزئي. المنهج هكذا، يعني رجل لا يؤمن بوجود الله، كيف تحدثه عن نبوة رسول الله؟ أنت مخطئ. نعم، كيف تحدثه عن الدور الثاني وهو لم يؤمن بوجود الدور الأول؟ أثبت له أولا وجود الدور الأول، ويأتي بعد ذلك دور الحديث عن الدور الثاني. وإذا كان لا يؤمن بالأساس كله، فحديثك عن الدور الأول أيضا سابق لأوانه. أريه الأساس، حدثه عن الأساس، فإذا رأت عيناه الأساس انتقل به إلى الحديث عن الدور الأول. هذا منهج. لذلك إذا رأينا ملحدا يناقشنا في سورة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، نقول أنت إنسان تصطنع العلم. أول قاعدة من قواعد العلم أن تكون منهجيا. أنت لست مؤمنا بالإله الذي نزل هذا الكلام، أناقشك أولا بوجود الله، ثم أناقشك بعد ذلك بهذا القرآن كلام من هو، ثم إذا وصلنا إلى هذه النقطة عندئذ يحين المناقشة في هذا الموضوع. إذن حوارنا الآن مع من؟ مع من سبق أن آمن بالله عز وجل، ليس كذلك؟ إذا كنا قد آمنا بالله عز وجل، ينبغي أن نتساءل نحن المؤمنين بالله عز وجل، ما هو العلم الذي ينبغي أن نعتصم به دائما؟ نحن عرفنا العلم في الدرس السابق، في الأسبوع السابق، قلنا العلم هو الحصيلة الذهنية للقوانين المكتشفة في الكون. الحصيلة الذهنية للقوانين الكونية التي نكتشفها في الكون، هذه الحصيلة التي غرسناها في أذهاننا ماذا نسميها؟ العلم، بشرط أن تكون هذه الحصيلة مطابقة لهذا الواقع في الكون، في قوانين في الكون، قوانين الفصول الأربعة، قوانين الأمطار، قوانين تبخير البحار، قوانين السحب، قوانين النباتات، قوانين التربة، نعم، قوانين يعني الأطعمة والأغذية، تطابق بين حاجات الإنسان وبين أنواع الأغذية الموجودة، القوانين الطبية، كل هذه القوانين عبارة عن قواعد رسخها الله في هذا الكون، أقام الكون عليها. أنا عندما أتأمل فيها وأفكر وأضع واقع هذه القوانين في ذهني، أكون قد حشوت ذهني بالعلم بهذه الأمور. هذه القوانين من وضعها؟ الله. يملك أن يغيرها ويبدلها أم لا؟ يملك. من هنا عرفنا معنى العلم، الحصيلة الذهنية للقوانين المكتشفة في الكون، هذا هو العلم، من بيكون مطابق مع بعضه. قلنا العلم يتحكم بالمعلوم أم المعلوم يتحكم بالعلم؟ ما ينبغي أن ننسى، قلنا المعلوم هو الذي يتحكم، يعني العلم تابع للمعلوم، العلم مرآة للمعلوم. تأملت أنا في هذه نعم كأس، وتأملت في المادة التي صنعت الكأس منه، تأملت ما في داخلها، هذا الشيء استقر في ذهني، هذا الشيء الذي استقر في ذهني اسمه العلم. طيب، علمي تابع لي هذا الواقع، نعم، فالمعلوم هو الأساس والعلم مرآة له. هل يتأتى لي أن أقول العكس، المعلوم تابع للعلم؟ يعني هل أستطيع أن أقول لا، أنا سأقرر أن هذه كأس صيغت من خشب، أنا هيك بدي أقرر، بصير؟ لا، علمك بده يكون تابع للشيء الواقع. نعم، وأنا أقرر أن هذه الكأس فارغة الآن وليست ملأة بالماء، بصير أم بكذب؟ لماذا؟ لأن العلم لا يكون علما إلا إن كان موافقا للواقع. هذا معنى قولنا العلم يتبع المعلوم. طيب. إذن هذا الكون مليء بقوانين، من الذي أرسى هذه القوانين؟ الله جل وعلا. لو شاء لما أرساها، ولو شاء لأرساها على نظام آخر. طيب أنا أتأمل في هذه القوانين، أحفظها، أحللها تماما، أدركها، يكون ذلك علما وأسمى عندئذ عالما. طيب الآن لو فرضنا أن إنسان جاء فقال لي إن هذا الإله الذي وضع هذه الأنظمة وهذه القوانين في الكون قد غير قانونا منها، في قانون منها تغير. نعم، شو رأيك أن تقول لا مستحيل لا يستطيع أن يغير؟ ليش ما بيستطيع؟ لأنه أنا العلم اللي استقر في ذهني أن الأمر هكذا. طيب صاحب القانون بيغير، شاء واضع قانون الفصول الأربعة أن يجعل من الصيف شتاء ومن الشتاء صيفا، يأتي فصل الشتاء جافا لا أمطار لا ثلوج لا برد، ما الذي حصل؟ خالق القانون غيره. لو إذا واحد قال لا أنا طول عمري أري بالكتب، نعم الشتاء هو فصل الأمطار وفصل الثلوج وفصل البرد، لا 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 هذا كلام خرافي. طيب ليش علمك هو اللي وضع هذا القانون؟ علمك تابع لهذا القانون، والقانون له واضع يغيره عندما يشاء. فالذي يقول لك هذا الكلام أحمق بجدارة، نعم يعني يمارس حمقا، نعم تماما بكل معنى الكلمة. نعم، قانون وضعته دولة ما يتعلق بالحياة الاجتماعية والاقتصادية، قوانين معروفة مثلا. طيب واحد في كلية الحقوق حفظ هذه القوانين، حفظها عن ظهر قلب، رئيس الدولة أو دولة شاءت أن تغير بعض هذه القوانين، لأنه والله دولة غيرت في قانون ثلاثة تغيروا، ممكن واحد يقول لا أبدا مستحيل لا يمكن لهذا القانون أن يتغير. لماذا يا حبيبي ما يمكن أن يتغير؟ قال لأنه ثابت بذهني أنه هذا الأمر كذا، أنا حافظ هذا الكلام. ها شو عم يجعل؟ عم يجعل المعلوم تابع للعلم. لك رئيس الدولة غير، أبدا لا يمكن أن يتغير لأني أنا علمي يقول كذا، هذا الملحد يقول هذا الكلام ده. نقول له أنت ملحد ما في مانع، لكن المؤمن بالله يعلم أن الله موجود، الذي وضع قوانين الطبيعية كلها هو يغير منها ما يشاء متى يشاء. إذا كان الذي أقام هذا الكون على نظامه شاء أن يخرق هذا النظام يوم من الأيام، ما الذي يمنعه؟ ولا شيء. طيب الحصباء الصغيرة لا تفعل شيئا نهائيا، لو أن الله عز وجل جعلها سببا للموت، ما الذي يمنع من أن يفعل ذلك؟ أليس هو وضع القوانين؟ هو اللي وضع القوانين، جعل النار محرقة، ونظرا لتعودنا على هذه الظاهرة خيل إلينا أنها حقيقة حتمية لا يمكن أن تتغير ولا أن تتبدل، في حين أننا إذا تأملنا نعلم أن الذي جعلها محرقة الله، فلو شاء أن يغير نظامها وأن يسلبها هذه الفاعلية ممكن، ممكن، ولا غرابة في الأمر نهائيا. كل ما في الأمر أن تعودنا على ظاهرة طويلة فوجئنا بأن هذه الظاهرة تغيرت. إذن عندما يشاء الله عز وجل أن يهلك جيش أبرهة أو غير جيش أبرهة بأي وسيلة مما لا نعرفه وسيلة للهلاك، ممكن؟ ممكن، ولله في ذلك حكمة. يريد أن يهلك الطاغية بدون ما يتكلف لإهلاكه بأي وسيلة تبقى إلى مستوى طغيانه. نعم، قارون أهلكه الله بماذا؟ ببعوضة، ببعوضة. نعم، دخلت خيشومه وفعلت الأفاعيل. كان ممكن رب العالمين يبعث له مرض سرطان. نعم، لا لا، هو أتفه من ذلك. ببعوضة أهلكه الله عز وجل. كذلك أبرهة وجيشه أتفه من أن يتجه إلى بيت الله الحرام فينقضه ويحيله إلى أطلال. ونظرا إلى أنه أتفه من أن يفعل ذلك، ينبغي أن يسلط عليه الجيش بسيط 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 لا يتأتى منه شيء إلا أن الله عز وجل جعله سبب هلاكه. ما الغرابة؟ إن كنت لا تؤمن بالله ارحل عنه وعد لتناقشنا بوجود الله، عندئذ سنقطع لسانك المتخرص الذي ينكر وجود الله. بالعلم، بالعلم، مو بالإرهاب، لا بالعلم. أما إن كنت تريد أن تقول أنت مؤمن بالله ولكن هذا القرآن ليس كلامه لأنه يتنافى مع العلم، إذن أنت الذي حجبت عن العلم وحقائقه بالحمق الذي تعاني منه. طيب، أنا أيها الإخوة في مثل هذه الحالة من النقاش أذكر نفسي وأذكر السامعين بمثال واقعي عملي. هذا المثال يجعلنا عبيدا للأعراف أو أسراء للعرف. عرف من الأعراف يشاء الله عز وجل أن يمتد أجله في حياتنا مدة طويلة مدة طويلة، في أخيلتنا يتحول هذا العرف إلى قانون حتمي غير قابل للتغير. هي حالة وهمية، هي اسمها ردة فعل من قبيل رد الفعل الشرطي. ما لازم نحن نقع في أسر هذه الحالة. فكثيرة هي الأعراف التي أرساها الله عز وجل بيننا مدة طويلة لأننا نشأنا منذ نعومة أصفارنا نراها بهذا الشكل. إذا قال لنا قائد هل تعلم هذه القاعدة اللي أنت طول عمرك عم تقولها والله تغيرت، ما يصدق، مستحيل مستحيل، طول عمري أنا هي بعرفها هيك. نعم، ما ينبغي أن نكون أسراء لذلك. مثلا لو قال لنا قائل فلان مات، وبعد أن مات وقبل أن يدفن، نعم، أو بعد أن دفن عاد وعاش ورجع إلى داره، نعم، لا 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 نصدق هذا الكلام. ولو أن عشرات الناس جاءوا فقالوا إنا رأينا بأبصارنا هذه الظاهرة، كثيرون هم الذين يكذبون هؤلاء الناس ويقولون أنتم عم تحكوا كلام شفتوه بالمنام، لا يمكن، واحد مات أو بكون ما مات حقيقة، أما مات ورجع يعيش لا مستحيل. هكذا كثيرون الذين أصبحوا أسيرين لهذا العرف، عرف موضوع أنه الميت ما خلص ما عاد يرجع إلى الحياة عرف. نعم. وكثيرون الذين شدهم هذا الوهم إلى إنكار وجود البعث والنشور. طيب تعالوا ننظر إلى موت موسمي نراه بأعيننا ولا نعجب منه. لا. الأشجار تموت موتا موسميا، صح ولا لا؟ شجر يتمطى خضرة ومزدهر فيه الحياة بكل معنى الكلمة، في الخريف يذبل ثم يموت ويتحول إلى ما يشبه الحطب، ويظل على هذه الحالة، مات موتا موسميا. عندما يأتي الربيع مثل هذه الأيام تنظر وإذا بهذا هذه الأشجار الراقدة الميتة قد عادت فتفجرت منها الحياة مرة ثانية. لماذا لا نعجب؟ لأن أعيننا تعودت على رؤية هذه الظاهرة، ما عادت غريبة وعجيبة أبدا. لكن أعيننا لم تتعود على أن ميتا إذا مات يعود بعد أشهر مثلا مثل الأشجار إلى الحياة، فتعجبنا من هذا الأمر لأنه ما تعودنا على ذلك. يعني لو أن الله عز وجل شاء أن يموت الإنسان أيضا موتا موسميا، لو شاء ذلك وفطرنا على هذه القاعدة هذا القانون، يعني يموت الإنسان يدفن في مقبرته بعد نقول مو أربعة أشهر، بعد أربع سنوات أو خمس سنوات أو منتهى كذا، نعم تنزل مطرة معينة في ميقات معين، ننظر وإذا بأسفل هذا القبر أو أعلى قد تفجر ونبع منه شيء كالبرعوم، ثم تعالى ثم تمطى ثم تمطى، وإذا بهذا الإنسان الذي كان قد مات عاد شيئا فشيئا فشيئا، تطاول وعاد إلى الحياة وانفصل عن قبره وعاد إلى داره. لو أن الله عودنا على ذلك هل كنا نعجب من هذا؟ في حدا بيقول أنه لا هذا مخالف؟ طلاب كلية علوم كانوا بيدرسوا هاي الظاهرة وبيأدوا فيها امتحانات ويقولوا انه كيف تفاعلت التربة مع العظام والعظام تفاعلت مع المياه الهاطلة من السماء وكيف، شغلة علمية ما فيها شيء، مظبوط ولا لا؟ إذن العرف هو الذي يجعل الإنسان أسيرا له. المطلوب من الإنسان المؤمن بالله أن يتحرر من العرف وأن لا يدع الحرف للعرف يأسره بشكل من الأشكال. قولنا ولو أن رب العالمين قال عن طير الأبابيل أخي عالي ما بيبلغ، لأنني لا أراه متفقا مع العلم، لا قل لا أراه متفقا مع العرف الذي أقامك الله عليه، وينبغي أن تحرر نفسك من هذا العرف. طيب هذا من الناحية العلمية، إذن لا يملك هذا الإنسان أن يقول علميا هذا لا يقع. نعم ما في مثال أوضع من مثال النار، والعلم يقول لو أنك رأيت مليون مرة الهشيم محترق في النار لكي تستيقن علميا لا تدريبيا علميا بأن هذا الهشيم سيحترق للمرة الجديدة لابد من أن تجرب، فإن لم تجرب الاحتمالات واردة، هذا هو العلم. نعم. طيب الآن نترك العلم، تعالوا إلى التاريخ، عندنا منطق آخر. عندما غزا أبرهة مكة واتجه إلى الكعبة ليهدمها، هل كان في مكة أناس شيوخ من العرب من أهل مكة رأوا هذه ظاهرة أم لا؟ طبعا رأوا هذه ظاهرة، منهم عبد المطلب. نعم كثيرون من الشيوخ الذين كانوا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيوخ يعني كبار، شاهدوا عام ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعام غزو أبرهة لمكة. طيب هل أنكر أولئك الذين كانوا موجودين في ذلك التاريخ وقسم منهم ظلوا كفرة فجرة عند نزول هذه السورة، هل توجهوا إلى رسول الله بإنكار هذا الكلام؟ طبعا هؤلاء الذين يختلقون هذه الشبهة ليسوا يعني أقل حقدا على رسول الله من أولئك المشركين أبدا. هل كان فيهم من جاء فقال له أبلغت بك القحة إلى هذه الدرجة تكذب على تاريخنا وأنت كنت مخلوق ما لك أيام لساتك مخلوق ما تعرف شو صار، ونحن كنا في ذلك العهد عيونا مفتحة ورأينا ما الذي حصل، لا في طيور أبابيل ولا في شيء من هذا القبيل أبدا أبدا. هل قالوا هذا؟ هل أنكروا على رسول الله هذا؟ وكانوا يبحثون عن أي وسيلة من الوسائل ليربكوا فيها دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليتهموه بما يريدون أن يتهموا به. ما في ولا واحد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يحاولون أن يلصقوا هذه الشبهة بالقرآن ألا يخطر في بالهم هذا الشيء؟ أفكانت مكة عبارة عن مدينة مسحورة ليس فيها أحد أبدا 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 إلا جيش أبرهة وسيدنا رسول الله الطفل الرضيع الصغير الصغير؟ هكذا كانت مكة تفور بالناس. ليس هذا فقط، بل إن التاريخ نعم روى لنا كثيرا من الشعر الجاهلي الذي يصف فيه شعراء الجاهليون هذه الظاهرة الغريبة، ظاهرة الطيور طير الأبابيل. وارجعوا أيها الإخوة إن شئتم إلى كتاب الحيوان للجاحظ، في له كتاب اسمه الحيوان، رجعوا إلى كتاب إلى الجزء السابع عند حديثه عن الفيل. كتاب الحيوان يتحدث عن الحيوانات، عندما يتحدث عن الفيل انظروا إلى الملف الذي فتحه عن قصة أبرهة وما حصل. الآن أنا أذكر لكم بعض الأبيات من بعض القصائد الجاهلية التي قيلت في وصف هذا الذي حدث. هذه أبيات لصيفي بن عامر جاهلي مات قبل الإسلام، يقول: ومن صنعه يوم فيل الحبوش إذ كلما بعثوه رزم، يعني تراجع، محاجنهم تحت أقرابه وقد كلموا أنفه فانخرم، فأرسل من فوقهم حاصب يلفهم مثل لف القزم. هذا كلام من؟ كلام واحد قبل الإسلام، رجل جاهلي يصف هذه الحصباء التي أرسلت إليه، قصيدة طويلة. له أيضا أبيات من قصيدة أخرى: فلما أجازوا بطن نعمان رده جنود الإله بين ساف وحاصب، فولوا سراعا نادمين ولم يأب إلى أهله من الحبش، يعني من الحبش، غير العصائب. واسمعوا هذه الأبيات أيضا من شاعر جاهلي آخر اسمه نفيل بن حبيب أو حبيب الخثعمي، نفيل بن حبيب الخثعمي، يقول: ألا ردي جمالك يا ردينا، نعمناكم مع الإصباح عينا، فإنك لو رأيت ولن تريه، لدى جنب المحصب ما رأينا، حمدت الله أن عاينت طيرا وحصب حجارة تلقى إلينا. أبيات طويلة. أنا يعني أتعجب أيها الإخوة من رعونة من يريد أن يلصق شبهة بكتاب الله، رعونته تقضي على البقية الباقية من عقله. الطفل يفترض أن العرب في العصر الجاهلي شاهدوا هذه الظاهرة، فمفروض وهم مشركون وظلوا مشركين بعد بعثة رسول الله أن يقولوا هذا الكلام الذي تقولونه الآن. في حين طيب مفروض أن لهم يعني باعا ولو بسيطا من الثقافة العربية مطلعين على هذه الأبيات، درسوا كتاب الحيوان للجاحظ أو غيره. نعم تجدون هذا الأمر. إذن هذا الذي قلناه مزقنا به علميا شر ممزق هذه الشبهة ساقطة التي تلصق أو يحاولون أن يلصقوها بكتاب الله عز وجل. لكن تعالوا بقى للناس الضعاف الإيمان الذين يتأثرون بمثل هذه المواقف الإلحادية ولا يريدون يعني أنه يتهموا بأنهم جماعة متأثرين بالأساطير وأنهم لا يتعاملون مع العلم. اتخذوا قال بزعمهم حل وسط. ما هو هذا الحل الوسط؟ الحل الوسط هو قولهم لا، يعني مراد القرآن بكلمة طير الأبابيل ليس الطير، وإنما المراد جراثيم مرض معين، وكانت جراثيم الجدري. فالمراد بطير الأبابيل جراثيم الجدري، وهكذا أولوا كلمة الطير إلى الجراثيم. مع الأسف مع الأسف مع الأسف ممن فعل هذا الفعل شيخ محمد عبده وبعض تلامذته. يعني أنا دعكم من الإيمان، طيب العقل كيف بيتصور هذا الكلام؟ أولا اللغة العربية تسمح بهذا التأويل؟ تسمح؟ تأويل له شروط، ثلاث شروط له: أن يكون هنالك جسر بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. إذا نزل السماء وبأرض قوم رعيناها، نزل السماء من بين يعني المراد نزل المطر، لأن المطر إذا هما بقوة وشدة كأن السماء قد هبط. كلام قبيح معقول. أما أن تؤول الحجر مثلا بالعدس، نعم بالعدس، نعم، أو أن تؤول نعم المطر الهابط من السماء باللسان، لسان الواحد في فمه، يعني تأول الشرق من الغرب وغرب الشرق بالجماعة، هذا تلاعب باللغة العربية. معقول طير الأبابيل المعروف التاريخ شو هو؟ نوع من الطيور اسمه طير الأبابيل. معقول أن يكون المراد جراثيم، جراثيم الجدري كمان. طيب معلش جراثيم الجدري نبلعها ولو ما بتنبلع؟ لا والله ما بتنبلع لكن نبلعها. طيب هالجراثيم عندما تفتك تريد أن تفتك بجسم هذا الجيش، يعني بلحظة واحدة بتفتك ولا تفتك بالأول بعدين تتوضع بعدين تظهر الآثار بعد الآثار ما بتظهر؟ بده شيء أقل مرات الجمعة. هذا الكائن إبراهة بجندي دخل مكة في نفس اليوم الذي دخل فيه مكة وفي الساعة التي كان فيها على مقربة من كعبة الله المشرفة، أقبل هذا السد من الطيور، نعم، وفعلوا فعلهم في الجيف وفي أبرهة، وفي تلك الساعة فروا لغرابة الأمر ولشدة الصعق. كيف ممكن نتصور أنه هذا فعل الجراثيم؟ والله إذا كانت الجراثيم دخلت بساعة واحدة فتكت فيهم هذا الفتك، بتكون المسألة صارت أغرب من طير الأبابيل. صحيح ولا لا؟ نعم جيش مؤلف من شيء ألف واحد أقل المراتب، أقل المراتب، في ساعة معينة خلقت هذه الجراثيم خلقا نعم وتوضعت في أجسامهم في نفس الساعة وفتكت فيهم في نفس الساعة وما استطاعوا يهدموا الكعبة خطوة وراء خطوة وراء خطوة. أثناء وجود هذه الجراثيم كانوا يستطيعون أن يصلوا إلى الكعبة وأن يعملوا معاولهم فيها، بعد ربع ساعة بتكون أصبحت أثرا بعد عين والجراثيم موجودة. هذا أمر أغرب، لكن ما الذي يفعل هذا الأمر في كيان بعض الناس؟ ضعف الإيمان، ضعف الإيمان بربنا سبحانه وتعالى، والتأثر بكلام الحمقى لكي لا يقول الناس عني إني أنا يعني رجل تافه ولا أتعامل مع العلم. نعم، لكي لا يقولوا عني، هذا أنفض مظاهر الإيمان من كياني ومن رأسي وأجاريهم. كمان ما بقول لهم أنه لا ما في طير أبابيل، هذا بقى مشكلة بالإيمان. بقول لهم في طير الأبابيل، بس باري ما بيقصد الطير، بيقصد مشان خاطركم نعم الجراثيم. لا والله، لا والله، في هذه الحالة كلام هؤلاء الملاحدة أقرب. نعم، نحن ننطلق أولا من إيمان كامل كامل بمولانا وخالقنا سبحانه وتعالى، هو خالق القوى والقدر، خالق الأكوان، وهو الإله الذي حملها ما حملها من القوانين ومن الوظائف. وهيك البار بيقول الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كلام مختصر جامع، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه مظهره ثم هداه إلى وظيفته. ما في أكثر من المكونات، نعم، خلقها وحملها وظائفها وتفضل امشي بقى. ولما بده أنه يغير وظيفة شيء مخلوق من هذه المخاليق يغير، ولا أحد يستطيع أن يقول لا. نعم، نحن نؤمن بهذا. ما هو وجه الغرابة في أن ربي سبحانه وتعالى يرسل مخلوقات لا نعرفها، طيور نعرفها ولا نعرفها، يحملها العذاب الواصب؟ يا أولى، شو وجه الغرابة؟ ما ينبغي أن ننسى، لعلكم نسيتم قبل أعوام لم تصل إلى 10 أعوام، نعم، في منتجع على البحر في جهة من جهات تركيا، وفي ليلة كان القصف واللهو على أشده، وأحد الملاحدة قال وقد دار السكر برأسه، قال لأحد خدمه أو جنوده أعطني هذا الذي اسمه القرآن، وجاء له بالقرآن من أجل أن يفعل به الأفاعيل. ما الذي حصل؟ لمع ما يشبه البرق الخاطف بلون أزرق لم يرى مثله قط، وفي اللحظة ذاتها ابتلعت الأرض أو ما لا ندري ما هو كل هذا المنتجع، وأصبح أثرا بعد عين. هل نسيكم هذا؟ الدنيا كلها تكلمت في ذلك، الدنيا العالم كله تكلم في هذا الموضوع. طيب، إذا أردنا أن نضع الأدلة العلمية التي يعتمد عليها أصحاب هذه الشبهة، ينبغي أن لا نصدق أعيننا ولا نصدق وكالات الأنباء، نقول هذا غير مطابق للعلم وهذا يستحيل مع العلم، وشو هذا اللي خلى أنه هذا المنتجع الكبير 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 يصبح أثرا بعد عين؟ نحن رجل، نحن جماعة علم يا أخي، نحن ما لنا جماعة خرافة ولا أساطير يلي مثل كايتاك مئات منهم راحوا وصاروا أثر بعد عين. نعم، قوانين الله عز وجل نعم موجودة، وعندما يشاء أن يغير منها بخارقة يغير، ثم تعود القاعدة إلى ما كانت عليه. نعم، إذن هذه الشبهة أعتقد أنها مزقت ولله الحمد، وعدنا بإيمان أشد وأرسخ بالله عز وجل، وبأن الذي يقول هذا الكلام من؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول؟ بلى يا رب، آمنا وآمنا وآمنا والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد أن رزقتنا نعمة الإيمان بك، اللهم لك الحمد أن أكرمتنا بالعبودية لك، اللهم لك الحمد على هذا الذي أقمتنا فيه، اللهم لك الحمد على هذا الذي جمعتنا عليه. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد الذي أرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك بأنك ربنا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تستجيب الساعة دعانا. يا رب أعط كل واحد منا في هذه الساعة سبلة، نحن ضيوفك في هذا المسجد يا رب العالمين، وأنت ربنا الذي أمر عباده بإكرام الضيوف، لا يوجد من هو أكرم منك، أنت الكريم، أنت الذي عودتنا الكرم يا رب العالمين. يا رب العالمين أكرم ضيوفك في هذا المسجد باستجابة دعائهم وتحقيق رجائهم، أعط كل منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك. اللهم إنك تعلم أسرارنا وتعلم علانياتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا يا ذا الجلال والإكرام، لا تحتاج إلى ترجمة ألسنتنا عن حاجاتنا يا رب العالمين. فنسألك اللهم أن تعطينا سؤلنا، نسألك اللهم أن تكرمنا بما أكرمت به عبادك الصالحين، نسألك اللهم أن تتجلى علينا وعلى سائر عبادك في هذه البلدة بالرحمات وبالمغفرة وبالصفح، وأن تكرمنا بالرزق الوفير يا رب العالمين، وأن تكرمنا بالنعم التي لا تنقطع. اللهم إن خزائنك ملأة لا ينقصها العطاء، فأعطنا من خزائنك يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اجعل هذه البلدة بلدة رخية مباركة مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفق اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.